الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد روى الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فقالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أيها الإخوة هو ديدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديهم في القرآن، فإنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا عنه القرآن كانوا يقتصرون على 10 آيات فيتعلمون القرآن 10 فكانوا لا يجاوزون هذه 10 قراءة حتى يتعلموا معانيها ثم يعملوا بها. فأصابوا هذه الأمور 3: القراءة والعلم والعمل. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه هدينا، لأن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي، حيث تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلم أيها الإخوة يقرأ القرآن ل3 أمور: أولها أنه يقرأ لذات القراءة، لأننا مأمورون بقراءة القرآن فنقرأه تحصيلا للأجر وطاعة لله عز وجل، فإن الله ندبنا إلى قراءة القرآن وقال: ورتل القرآن ترتيلا، وأخبر عن الذين يتلون القرآن أنهم يرجون تجارة لن تبور. فتقرأ القرآن تحصيلا للأجر وامتثالا لأمر الله عز وجل، لأن هذا هو كلام الله الذي هو أعظم كلام وأجله وأحسنه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثانيا، نقرأ القرآن لنتعلم معانيه، نتدبره، لأن الله أنزل القرآن ليتدبر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتعقله يتضمن فهم معانيه. وإنه لا ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن ولا يتدبر معانيه ولا يعلم عن الله مراده. ولهذا ذم الله عز وجل طائفة من أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب ولا يعلمون معانيه، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني يقرؤونه قراءة فقط دون فهم لمعانيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن من قرأ أي كتاب في العلم كالطب مثلا فإنه لا بد أن يستشرحه، وإلا لم يفهم هذا العلم ولم يكن من أهل العلم المعتبرين. ويقول ابن جرير رحمه الله: إنه لا يليق بالمسلم أن يقرأ القرآن ويغادر الدنيا ولم يفهم معاني القرآن، لم يفهم معانيه. فاحرص يا عبد الله على أن تتدبر المعاني وتفهم عن الله مراده، وترجع إلى كتاب تفسير ولو مختصر كالتفسير الميسر ولو بسؤال أهل العلم، حتى تدخل في عداد الذين يفهمون معاني كلام الله عز وجل. وثالثا، يقرأ المسلم القرآن ليعمل به، فهذه هي الثمرة من قراءة القرآن، أن تعمل بالقرآن فتحل حلاله وتحرم حرامه، تمتثل عن الله أمره وتجتنب ما ينهى القرآن عنه. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وقد أثنى الله على طائفة من أهل الكتاب الذين يعملون بكتابهم، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد ذم الله عز وجل الذي أخذ القرآن ثم لم يعمل به، وضرب له أشنع الأمثال وأسوأها، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فعليك يا عبد الله أن تعمل بهذا القرآن فتحل الحلال وتحل الحرام، وتمتثل ما أمرك الله عز وجل به، وتنتهي عما نهاك الله عنه، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. فاجعل هذا مرادك من قراءتك لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني يعملون به ويجلونه حق الإجلال. وقد ذكر لي أبناء الشيخ العلامة الكبير شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو مفسر العصر بلا خلاف، قال لي ابنه الدكتور عبد الله، قال: إن والدي إذا زاره أحد أو كان في مجلس واغتاب رجل أحدا من الناس أنكر عليه ولا يدعه حتى يسكته، ويقول: ما يمكن أن تتكلم وتغتاب أحدا في مجلسي وأنا رجل في صدري سورة البقرة. الله أكبر. هكذا يكون تعظيم القرآن والعمل به والامتثال لما فيه من الأمر والاجتناب لما فيه من النواهي. لا يمكن أن تغتاب أحدا وأنا في صدري سورة البقرة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعلم به والعمل به، إنه سبحانه سميع مجيب، وصلى الله على محمد.